إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع الجمعة الثانية من شهر ذي القعدة، ومع المشهد الرابع من سورة الحجرات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هذا هو المشهد الرابع الذي سندندن حوله اليوم. قلنا في الجمعة الماضية وتكلمنا عن سوء الظن، ولن نكرر ما قلناه، ولكن هذا الأدب الذي أراد الله تعالى لهذه الأمة أن تتأدب به، بل هو قاعدة شرعية في إحسان الظن وسلامة الصدر للمسلمين بصفة خاصة. اجتنبوا كثيرا من الظن، إذن فليس كل الظن إثم، ليس كل الظن إثما. لماذا؟ لأن غالب الأحكام الشرعية تقوم على غلبة الظن، ولذلك هناك فرقة من المبتدعة قديما قالوا إن الأحكام لابد أن تكون يقينية، فرد عليهم العلماء وخاصة ابن العربي في أحكام القرآن، وسار على نهجه القرطبي في ذلك وسائر علماء المسلمين، أن غالب الأحكام يغلبها الظن، غلبة ظن المجتهد. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إذن هناك ظن حسن وهو سلامة الصدر التي تكون بين المسلمين. أما الفاسق، أما الكافر، فإنني لا أظن به ظنا حسنا، لابد أن أقلب وأتوقف هنا. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، هذه هي القاعدة الثانية وهو الأدب الثاني، ولا تجسسوا.
والتجسس نهى عنه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. والتجسس هذا آفة من آفات المجتمعات المنحلة المتسيبة، بل هو آفة شخصية في الشخص نفسه، فينحط الإنسان من رتبة عليا رفعه الله بها إلى أن يفعل مثل ما تفعل الكلاب، يتجسس مثل ما تتجسس الكلاب. هو تتبع عورات الناس، يسترق السمع، يفتش في الأخبار لعله يجد عورة هنا يحتفظ بها ليشنع على هذا الرجل أو على جاره أو على أي شيء آخر. مجرد هذا الفعل المشين ذمه الله تعالى، مجرد الاستراق الشمع لقوم أنت لا يحبون أن تسترق شمعهم، مجرد هذا أو أن تسترق ماذا يقول جارك وماذا يفعل، ما هي الحكاية، لماذا يذهب الناس ويدخلون في بيت جارك الآن، هناك مشكلة، لا بد أن يسأل فلان ويتتبع المسائل، يستفيد من ذلك، يريد أن يتبع عورة الناس، يتبع شوءة الناس ليشنع عليهم أو ليمسك عليهم زلة ليضغط عليه في مسألة ما أو ليرضي غروره في مسألة أخرى. هذا الذي هذه الآفة تتطور إلى ما هو أسوأ، هو أن يعمل المتجسس أو الجاسوس كما يقولون في اللغة، الجاسوس هو العين، ويطلق لذلك يطلقون على الجاسوس العين، كأنه عين وضعت لتنظر وتراقب. فهذا الجاسوس قد يتطور إلى شيء آخر لإيذاء خلق الله، أن يعمل لحساب قوي متسلط مثلا عند مجموعة من الأغنياء، يشتغل معهم لحساب هذه الهيئة وهذه البطانة وهذه العصابة لمصلحة شخصية، فيدسونه ليعمل لمصالحهم ويتجسس على عورات خصومهم ليؤذيهم. وهناك من يعمل لمصلحة متجبر وظالم وحاكم كما في مجتمعاتنا اليوم، بل إنهم يتنفلون ويتقربون لمثل هذه الوظائف، يعمل جاسوسا، يقول انه سيعمل مخبر، يسمونه مخبر، مخبر لأمن الدولة، هو مخبر لتخويف الناس، هو مخبر للظلمة، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه. وهؤلاء يجلسون ويندسون حتى بين المصلين والمتبتلين والحانثين المتحنثين المتعبدين. تجد في ربما يوجد في مجلسنا هذا من هو يعمل في مثل هذه المصلحة ويكتب التقارير ويسجل ما نقوله الآن لينقلها إلى أسياده. هذا جريمته مضاعفة، لماذا؟ لأنه يجلس يستمع آيات الله ويجتمع هذه الأحكام وهذه الزواجر، ورغم ذلك لا ينزجر، بل إنه يكتب ويصر ويتقرب في الإيذاء. الشيخ قال: كذا ربما يقصد كذا، فإنه يوري بكلمة كذا على الحاكم، أو أنه يحرض على كذا. هكذا هم يفلسفون ويقدمون التقارير، وأحيانا لا يثق بهم أشيادهم فيقولون لهم: سجلوا لنا ولا تحللوا، فقط سجلوا، من هوانهم. فهؤلاء الذين يجلسون بين المؤمنين والمسلمين ويندسون بين الناس لينقلوا الأخبار إلى هؤلاء الظلمة وإلى هؤلاء الطواغيت ليؤذوا عباد الله تعالى وليحصلوا على امتيازات معينة، إما راتب معين عالي، أو إنهم يحصلون على امتيازات من الجاه، يتفاخر بين الناس أنه يعمل ضابط أمن دولة أو مخبر أمن دولة أو صعلوك أمن دولة أو أي شيء في أمن الدولة، أي شيء في هذه الجهات التي تخوف الناس، بل إنهم يتخذونها ليتحصلوا على مكاسبهم وأقاربهم. تجد هذا الجاسوس المذموم وهو من سفلة القوم، لما يشتغل بهذا العمل تجده يمشي كالطاووس، عندما يأتي إلى محل من المحلات أو يشتري شيئا تجد الناس يتقربون إليه: هذه سعرها 10 جنيهات ولكن لك بجنيه، ببلاش، خذ هذه مجانا لك. لماذا؟ هم طبعا ليس حبا فيه ولكن اتقاء لشره، أو أحيانا ربما يحصلون على مصلحة ما من خلال أن يتوسط لهم في شيء. تحلل المجتمع وصار عبارة عن مجموعة من الطبقات نتيجة هذا الداء وهذه الآفة الخطيرة التي نخرت في المجتمع، لأنها لم تتأدب بمثل هذه الآداب التي قال الله تعالى: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، من تتبع عورات الناس. لا تظهر الشماتة في أخيك، كما في سنن الترمذي، لا تظهر الشماتة في أخيك فيبتليك الله، فيعافيه الله ويبتليك. عندما ترى عورة رجل أو مصيبته فإنك تظهر الشماتة: أنا أفضل منه وأحسن منه، هو مبتلى مصيبة، تظهر الشماتة فيه حتى للمبتلى، فإنك تتتبع عورته وتظهر الشماتة في هذه العورة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يبتليك ولو في جحر ضب، ولو في قعر بيتك قد يبتليك الله سبحانه وتعالى، لأنك تتبعت عورة الناس. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة الناس فيتتبع الله عورته. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ولو في بيته. تصر على أن تنشر سرا قد علمته، تصر على أن تفضحه، تصر على أن تنشر هذه العورة. إصرارك هذا يجعل الله سبحانه وتعالى يتتبع عورتك ويفضحك ولو في بيتك، لأنه سطر عليك كثيرا. ولذلك قيل إن المؤمن محجوب بأكثر من 70 حجابا من الله سبحانه وتعالى، وآخر هذه الحجب الحياء. كلما ستره الله تعالى ينكشف، كلما فعل كبيرة، كلما فعل معصية كشف هذا الساتر، فتنكشف الحجب. تجد العبد يعصي الله والله يستر علي. هو لا يقول لك لا أحد يراني، لا أحد يراني. هنا حجاب، حجاب قد رفع الآن، ستار من الستور هذه رفع، ثم يرفع ستار ويعصي العبد ويستمر في المعصية ويقول لا أحد يراني ولا أحد يعلم ماذا أفعل، يرتكب المعاصي، يدخل في غرفته فيشاهد فيلما خليعا ويقول لا أحد يراني، يشاهد مجلة ماجنة فاضحة ويقول لا أحد يراني، فيكشف الله سترا من هذه الستور حتى يصل وهو مستمر في معصيته، حتى يصل إلى ستار الحياء وهو آخر ما تبقى عند العبد. فإذا ما اقترف كبيرة رفع هذا الستر، هو ستر الحياء، فيفضح الله العبد ولو كان في جوف صخرة صماء، لو كان في قلب صخرة ويرتكب المعصية يفضحه الله تعالى. ولذلك لا تجد أحدا قد فضح إلا وقد ستره الله تعالى عشرات المرات، إلا أنه يصر على أن يفضح نفسه، يقول الله يعطيه العذر، لأن العبد إذا تاب بعد المعصية من الستر الأول يرد إليه الستر مرة أخرى، حتى ولو في ستر الحجاب. انظر، حتى لو انكشفت الستور كلها ولم يبق إلا ستر الحياء وتاب العبد عن هذه المعصية ردت عليه كل هذه الستور وهذه الحجب مرة أخرى وحفظه الله تعالى من أن يفتضح. لكن هناك نفرا من خلق الله يأبون إلا أن يفتضحوا، إلا أن يفضحهم الله تعالى ولو في جوف صخرة صماء، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولذلك الجاسوس له أحكام في الفقه الجنائي الإسلامي في منتهى الخطورة، أمره موكول إلى الإمام، إما أن يقتله وإما أن يعزره على حسب المصلحة التي يراها الإمام في هذا الوقت. فهذا الجاسوس في أيامنا هذا من أقدر خلق الله، تجده يبيع الناس المصلين الذين يصلون ويتبتلون له، بل إنهم يدسون بعض الجواسيس إلى السجون، يدخلونه في سجن مع بعض الأولياء والناس الصالحين المجاهدين، ويعمل نفسه مجاهد ويصلي معاهم ويا أخي وجزاكم الله خيرا، ويردد مثل ما يرددون من مصطلحات، ولعله يجد شيئا ثم يسجل عليهم فيورطهم في قضية أخرى. وأنتم رأيتم بعض الناس من البساطة والتفاهة والشجاجة أن يندس عليهم صحفي، وتأتي وسائل الإعلام كما رأينا منذ أسبوعين تقريبا، ويأتي معهم يا أخي جزاك الله خيرا، ويأتي يلتحي معهم وينام معهم، قلهم تعالوا معنا سأعطيك إخوة ما شاء الله يفعلون كل ما تتخيل، بطاقات وأشياء وأموال، تعال انصرفوا. وما صحة هذا في الدعوة؟ هذه حماقة أعوذ بالله. ما هذا؟ تعال معنا إلى الأخ فلان في دولة كذا. ولماذا تذهب وتؤذي خلق الله؟ صحيح. ماذا ستستفيد من هذا الإعلام؟ أي إعلام هذا؟ نقول يا أخي هذا رجل يخدم للإعلام. أي إعلام هذا؟ هذا جاسوس علني، ليس متسترا، هو جاسوس علني. قلنا كان صديقا لي منذ وعندما كنا في المدرسة ونسي اسمه، هذه معرفته هكذا ما شاء الله، يعرف هذا هو التوثيق. ثم يأتي معه الصحي ويقبض على عدد كبير جدا من هؤلاء المتعاطفين أو على من على شكل هذا التيار، ثم يقبض عليهم بكل هذه السهولة، لأن هناك رجل أحمق معه يأتي بهكذا خبط. أقول له يا أخي لماذا أتيت بهذا البن آدم؟ يقول له أنه يريد إعلاما، أن نعمل برنامج إعلام قوي. أي إعلام قوي في مصائب ومشاكل وتروح اللي دعم الذي دخل هذا في مواضيع خطيرة في مثل هذا؟ عزوا إلى مثل هذا الشخص، دائما إما يدسون صحفيا أو يدسون واحد يقول إن أنا كنت منهم وتاب أو صبأ أو غير ذلك، ويتكلم بنفس اللسان ويحاور بنفس اللسان ويحفظ القرآن، وتجده يتكلم بالدين وما شاء الله وفي غاية الحماس، وهو من أشد الناس عونا لهؤلاء الطواغيت الذين يؤذون خلق الله سبحانه وتعالى. هذا هو هذا الجاسوس الذي يدمر ويستبيح الحرمات ويكون عينا لهؤلاء الطواغيت الذين يدخلون البيوتات وينتهكون الأعراض. جرائمه كبيرة هذا، لأنه هو الذي يكون في المقدمة، هو عين النظام وعين الظالم. ولذلك فإن عينه لعندما تشمل فإن النظام يكون عاجزا. تخيل ملايين البشر، تجد أن ملايين من البشر كل شغلتهم هذا فاتح محل بقالة، وهذا سوبر ماركت، وهذا يعمل في السياقة، وهذا كل هؤلاء الدولة توظفهم ليتجسسوا على الرعاية. يعني المجتمع نصفه جواسيس. تخيل لما مجتمع يتحول، هذا مرشد وهذا كلها المصالح الشخصية، هؤلاء هذه مجتمعات لا خير فيها أصلا. ولذلك استخف هؤلاء الطواغيت، طواغيت العرب والعجم بنا، لأن المجتمعات فعلا لا تستحق أن تحمى من قبل الله تعالى، لأنها أصلا أهدرت هذه الشريعة، ولأنها أهدرت هذه القواعد الشرعية وهذه الأداب، ولذلك فإنها تنتهكها. تخيل ما الذي يجبرك على أن تعمل مرشدا لهذا الرجل وتؤذي خلق الله؟ بل إن منهم من يخترع قصة للإذاء. لماذا؟ لأنه لو لم يأتي بزبون أو بضحية فإنه يقول له أنت لا تعمل، أنت لابد أن تشغل، أعطينا حتى نعطيك أجرا، لأنهم يعطون على الرأس، كلما يأتي برأس فإنهم يزيدون ماله ويزيدون نفقاته، فلذلك يتقربون. أي واحد، هذا الرجل وجدناه يتردد على هذا المسجد، هذا الرجل وجدناه يقف مع واحد ويجلس يهمسون، هكذا على حسب نظام الدولة التي يعيشون فيها. هذا لا تجسسوا، ولذلك نهى ولا تجسسوا في منتهى الخطورة، وأحكامها في منتهى القسوة عند إمام المسلمين عندما يقبضون على هذا الجاسوس الذي ينشر عورات المسلمين إلى أعداء الله. وهناك من هذا الذي كان يعمل لمصلحة أعداء الله الخارجيين، ولكن هؤلاء الذين يعملون لمصلحة أعداء الداخل والخارج ما أكثرهم، وهم الذين ينزل بهم العدو دائما. أمريكا عندما نزلت العراق أو نزلت أفغانستان نزلت بمن؟ بهذه العيون، بهؤلاء الجواسيس. هؤلاء لو أخذ المسلمون على أيديهم وشملوا أعينهم قبل ذلك لما استطاعت هذه القوى الجبارة أن تدخل بلاد المسلمين، ولما استطاع أي حاكم مهما كانت قوته أن يحكم الناس بهذه الطريقة السهلة. وإلا ما هو الحاكم؟ مجموعة حوالي لا يتعدون على الأصابع، يسيرون جيوشا، يسيرون أمة كاملة. كيف هذا؟ أنت لا تستطيع أن تساوي. كيف يسير هذا؟ وإذا تكلمت مع أفراد الناس يقولون هو ظالم ونعلم أنه جبار، وليقولك هذا فاسد، تجد حتى الناس البسطاء يقولون ذلك. ولكن كيف سيرهم؟ لأن من بين هذه المجتمعات، من بين هؤلاء الذين يسخطون على هذا الحاكم، ستجد مجموعة كبيرة، عدد كبير، تجد عددا كبيرا غفيرا من هؤلاء يعملون لصالح هذا العدو، هذا الحاكم المتسلط عليهم الذي يتضررون منه. هم أنفسهم يعملون معه كعيون، وهم أنفسهم الذين يأتون مع هذا الحاكم الخارجي أو المستعمر الخارجي هو دائما. وإلا ما استطاع أن يتحرك في شوارع. انظر من الذي يقوم في الدوريات في شوارع العراق الآن؟ من الذي يساعد؟ يقول مجموعة ما يسمى بالشرطة العراقية، هذه هي التي تقوم، وهي التي تقبض، وهي التي تستطيع. هم محروس، يحرسوا تحرسوا، ولكن مهما كانت الدبابات ومهما كانت قوتهم الجبارة لن يستطيع أن يدل على عورات الناس إلا من هم من بني جلدة هؤلاء، لأن هذه الشرطة وهذه العيون التي تذهب إلى الشوارع ويتعرف عائلة فلان وهذا ابن فلان، وإلا أن الشرطة الأمريكية ولا القوى الأمريكية ولا البريطانية ولا أي قوة جبار لن تستطيع أكثر منها تتحكم في الشيء الخارجي أو في الشوارع العامة وهكذا، لكن لا تستطيع أن تدخل بيوتات الناس. هذا هو الذي حذر منه ربنا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة قال لهم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال قائل منهم: قالوا يا رسول الله، أفرأيت إن كنت أقول على أخي ما فيه، يعني أقول ما فيه من الحق، هو أنا أقول أنه جبان هو جبان فعلا أو بخيل هو بخيل، أفرأيت إن قلت ما فيه؟ قال: إن قلت ما فيه فقد اغتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته. ذكرك أخاك بما يكره. وهذه آفة أخرى من آفات المسلمين، وهو تعود الغيبة، أن تذكر الشخص بما يكره. وتكلمنا معكم في بعض نتف منها في الخطبة المنصرمة، ذكرك أخاك بما يكره. وهو ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسير مع أصحابه يسمع أحدهم يتكلم على أحد الصحابة، قيل أن أحدهم تكلم على الصحابي الجليل رضي الله عنه سلمان الفارسي، أو سيتكلم مع أحدهم عن أسامة بن زيد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هم يمرون، مروا على جيفة حمار رائحته منتنة منتفخ، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم ونادى قال: أتوني بفلان وفلان. فجاء بفلان وفلان هذا الصحابيين، فقال: انزلا فكلا من هذا. فقال: يا رسول الله غفر الله لك، أيصلح أن نأكل من هذا؟ قال: لقد أكلتما لحم أخيكما أو لحم أخويكما، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لو أن أخاك كان ميتا وانتفخ وتورم وأنت، هل تستطيع أن تأكله هكذا؟ لك لا تستطيع، أن تكرهون هذا الفعل. فكذلك عندما تتكلم عليه وهو حي، أو تأتي بسيرته بما يكره، كأنك تأكل هذا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل عندما يتكلم على 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 أخيه، يقول له: تخلل وقم فتخلل. يقول الله: والله يا رسول الله ما أكلت لحما منذ فترة. والتخلل أن يسلك أسنانه، يعني يخرج بقايا اللحم من ثنايا أسنانه. قم فتخلل وقل: والله ما أكلت لحما منذ فترة. قال: بلى، لقد أكلت لحم أخيك، أرى ثنايا لحم أخيك الآن، قم فتخلل. بل إنه كان يأمر بعض الصحابة بأن يقوم فيمج، يقول: الفضي كما قال عائشة رضي الله عنها، الفضي يعني تقيئي ما قلتيه. وعندما قالت عن صفية رضي الله عنها قالت: إنها يا رسول الله هكذا، وأشارت أنها قصيرة يعني قصيرة، قال: لقد اغتبتها، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرته وحولته إلى شيء ممكن فظيع. كلمة فقط، وأنها لا تقصد، هي بتقول على حالها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم منع هذا حتى لا تصير هذه آفة سيئة تغضب الناس وتجعل تحل الوحشة بينهم. عندما هذا يكره هذا لأنه يتكلم عليه وهذا يسيء إليه. ولذلك إذا اغتاب أحدكم، إذا اغتاب رجل رجلا أو امرأة امرأة، فقال الفقهاء أي الأفضل أن يعيد ذكر ذلك في المجالس التي ذكر فيها. لو أننا جالس في مكان وذكرنا شخص بسوء، ففي الحالة يكرر هذا الشخص نفسه ويقول إنني إن فلان رجل طيب وإنه كذا وإنه، ويصلح ما أفسده من قبل. ولكن قالوا ويستحب ألا يقول له إنني قد اغتبتك، يأتي ليقول أنا اغتبتك وشتمتك وقلت عليك كيت وكيت، ربما هذا يجعل الأوجاع والمصائب أن الرجل لا يستطيع أن يحله من ذلك، وربما يكون ذلك قاسيا على نفسه، فمن الأفضل أن لا يقول له لأنه قد يضره، وقد لا يستطيع الرجل أن يتخلص من هذا. إذا علمت أنه شتمك وقال عليك ماذا عشك أن تقول، ربما ستحدث نكتة سوداء في قلبك ستسامحه ظاهريا، ولكن من الداخل أنك ستجد نفسك في موقف معه. ومن الأفضل أن لا تقول له، ولكن اذكره بمحاسنه أو اذكره بخير في مجالس أخرى، هذا هو الأسلم والأفضل في هذه الحالات. وكما أنه هذه الغيبة، حتى لا، لأن بعض الناس عندما يتكلمون يقولون هذا الوزير فاسد وهذا طاغية فلان، عندما نتكلم عن أسماء بعض الناس أو الخطباء أو الدعاة يتكلمون، قال العلماء غيبة، الغيبة هنا المحظورة هي بين الناس المسلمين العاديين المستور الحال، أما غيبة الفاسق المجاهر بفسقه فيجوز. إنسان فاسق وينشر الفساد فيجب أن يعلم الناس أن هذا فاسد وأن هذا مجرم، ويجب أن يحذر الناس، وليست هذه غيبة ولا شيء. وكذلك الظلمة، كبار الظلمة والطاغيت والجبابرة، كل هؤلاء غيبتهم صالحة، ليست هذه غيبة، بل إنها ذكر بما فيه يحذر الناس هؤلاء. كذلك عندما يذهب الرجل إلى القاضي، عندما تذهب إلى القاضي وتقول له فلان شتمني، فلان كذا، فلان فيه كذا، تقول إنه جبان، إنه أخذ مالي، هذا نوع من أنواع الغيبة، لأنك تذكره بما يكره. هذه ليست غيبة لأنها شكوى وجاءت لمصلحة. وكذلك في حالة الشهادة، لو واحد يشهد على واحد في موضوع زواج مثلا، واحد سألك عن شخص، قل ما شاء الله طيب وابن حلال وخير وهكذا، هذا نوع من أنواع التدليس. لماذا؟ لأن بعض الناس أسف يتورع من أن يذكر الشخص بما فيه، أنت تعلم أنه لديه عيب معين، فيجب عليك أن تتم الشهادة وتقولها كما هي، والجرح هنا أن تجرح الرجل بما تعلمه، لأن هذا الزواج. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة بنت قيس، قالت يا رسول الله جاءني خاطبان، فقالت جاءني معاوية وأبو الجهم، قال أما معاوية فإنه صعلوك. صعلوك أي لا مال لها، صعلوك ليست من باب الذم الرسول، لكن يقول صعلوك يعني فقير، معناها كذا الذي لا يملك مالا. وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، قيل لا يضع العصا أي ضراب للنساء، يضرب النساء، وقيل إنه معناه يكثر من الأسفار، يعني يسافر كثير فيأخذ دائما عصا. يعني هذا الرسول، هذا في هذا المعنى، معناه بالحرف ذكرك أخاك بما يكره، هذا ذكر بما يكره معاوية ويذكر أو أبو الجهم رضي الله عنهما. ولكن الرسول يقول لا، اختار لشانك، هذا رجل فقير لا مال له لأن زواج، وهذا رجل يفعل كذا، إن أرادت فخير وبركة، لكن لم يقل لها الرسول ما شاء الله يصلي وشخص طيب وهكذا. يجب في هذه الحالات، في حالات الشهادة في الزواج بصفة خاصة، لأن كثيرا من الناس يفرطون ويقولون يشهدون مجرد فقط، أخ يأتي المسجد يتردد وربما يجلس في الصفوف الأولى، يقولون ما شاء الله الأخ طيب ويواظب على الصلوات وما شاء الله، ولكن ربما تجد هذا الشخص لا، هل أنت جار له؟ هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ هل سافرت معه لكي تعرف مروءة الرجل؟ هل أنت جار له لتعرف من يدخل ومن يخرج؟ وربما هذا الذي يصلي تجد عنده مشاكل ومصائب مالية، ويغتاب ونمام ويصليط اللسان، يعني ربما يأتي شهادة، لا بد من الشهادة تكون على حق. ذلك إذا علمت عن شخص شيئا واستشارك أحد وقال لك إني أريد أن أزوج ابنتي لشخص، ليست هذه غيبة، بل إنك يجب عليك من باب النصح للمسلمين ومن باب النصح لهذا وتؤجر على ذلك أن تقول له الحقيقة كاملة، وإن زعل وإن غضب الشخص نفسه لا يهمك ذلك. هذا في ناحية الشهادة وفي ناحية الطبيب وغير ذلك، يجب أن تدل على عورات التي تعلمها، الجروح التي تعلمها، لا من باب الشماتة، ولكن أنك تشخص الحالة كما هي لكي يكون الرجل على بينة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقاربوا يا حبيب. إن شاء الله الإخوة اللي حبي يدخل إن شاء الله في فسح الآن، قاربوا بين الصفوف. يجب على الإنسان المسلم أيضا في علاجه لنفسه ألا يغتر بنفسه ولا يقلل من قيمة الآخرين. انظر إلى هذا الرجل في حديث جندب بن عبد الله، يقول قال رجل لا يغفر الله لفلان، هكذا لم يعجبه فلان أو أن فلان من الجالسين من الصحابة، قال قولا فقال الله لا يغفر لفلان لفعله مثلا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه من ذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يحلف عليه سبحانه وتعالى، من الذي يحلف علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، لقد أحبطت عملك وغفرت لفلان. انظر، لقد أحبطت عملك وغفرت لفلان، كما في صحيح مسلم. هذا الذي يظن في نفسه أنه عابد أو صالح، وأن بقية الخلق ربما في فساد وأنهم لن يغفر لهم، هكذا يجب الإنسان أن يحسن الظن أيضا ويتمنى التوبة للآخرين، ولا تغره عبادته ولا تدينه ولا تغره صلاته ولا صيامه. يجب دائما أن يلجأ ويكثر من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى لعل الله يقبل منه، ولكن أن يتألى على الله ويقول لا يغفر الله لفلان، أن الله سبحانه وتعالى أن هذا يتحدى ويتكلم عن شيء هو خارج عن إرادته. من ذا الذي يتألى على الله، أي من ذا الذي يحلف على الله سبحانه وتعالى، تحلف وتقسم على ربك أشهد أني قد غفرت لفلان وقد أحبطت عملك. يا أيها الناس، هناك خطاب وآداب، انظر كل الآداب التي تكلمنا فيها في المشاهد السابقة، كنا الخطاب كان للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا لا يشخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هكذا يا أيها الذين آمنوا. في هذا المشهد نجد أن الأمر يختلف، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هنا هذه قاعدة لا توجد في أي حضارة ولا أي ديانة من الديانات السابقة ولا اللاحقة ولا أي اختراع من اختراعات البشرية فيما يسمى بالمنظومات الاجتماعية وعلم الاجتماع والرقي الاجتماعي، أو حتى فيما يسمى بالديمقراطية الغربية الحديثة التي قالوا عنها عن هذه الحقوق والمساواة. يا أيها الناس المؤمن والكافر كلكم اسمعوا إلى هذا الخطاب. إن ربكم واحد، هذا الرب الواحد خلقكم جميعا من ذكر وأنثى. إن خلقناكم من ذكر وأنثى، أصل هذا الخلق أن الله خلق آدم، ومن ضلع آدم خلقت حواء، ومن هذا التناسل ومن هذا الماء، ماء الرجل مع ماء المرأة، خرج الذكر والأنثى وخرجت الذرية بأحمرها وأسودها وأبيضها بألوانها وبألسنتها. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ثم خرجت شعوب، والشعب هو القبيلة العظيمة، المجموع الكبير، هو أكبر من القبيلة. ولذلك يقول بعض المؤرخين يقولون إن الشعب هم الذين لا يعرف لهم نشب على وجه الحدود تحديد. شعوبا، إنك لا تستطيع أن تحدد شعب الهند، شعب الصين، شعب العرب بالمجموع، ولكن تستطيع أن تنسب إلى القبيلة، فالقبيلة تستطيع أن تحدد نسبها، لكن الشعوب هذه تداخل وتكاثر، فالشعب أكبر من القبيلة، والقبيلة أكبر من العمارة، والعمارة أكبر من الفخذ، وهكذا إلى البطون وإلى الشعاب. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيل إن حجام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هند كان يحجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحجم ويعمل الحجامة، يفسد الدم وغير ذلك. فكان وهو كان مولى لبني بياضة، قبيلة من الأنصار، يعني ليس له نسب كبير ولا شريف، عبارة عن رجل بسيط من بسطاء المسلمين. أراد أن يتزوج، ذهب إلى قوم من الأنصار فرفضوا زواجه، فقالوا، قيل لما ذهب إليهم قالوا يعني أنت لست مناسبا، أنت حليف مولى ولست من أشرافنا. حتى إنهم جاءوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاكيا هؤلاء، قالوا يا رسول، قال له يا رسول الله لقد رفضوني ولا يريدون أن يزوجوني. فقالوا يا رسول الله، قومها وإخوات هذه المرأة قالوا يا رسول الله أنزوج بناتنا لموالينا، نحن نزوج بناتنا لموالينا، نحن الأشراف والأنساب وهؤلاء موالينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحوا أبا هند. ثم قال لهم من أراد أن ينظر إلى صورة الإيمان في قلب مؤمن فلينظر إلى أبي هند. ثم استغفروا وزوجوا ابنتهم إلى أبي هند رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغضب لغضبه. هذا مولى رجل بسيط، لقوله تعالى، فنزل قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقيل إن ثابت بن أبي قيس لما أراد، كان يحب دائما، لأن عنده شيء في سمعه، كان سمعه ثقيل، كان يحب يجلس في مقدمة بجوار رسول الله حتى يسمع ما يقول. فلما منعه رجل فقال له يا ابن فلان من غيظه، يعني وسع لي، قال له لن أوسع لك، كل واحد يحب الرسول عزيز جنبه. فقال من الذي قال يا ابن فلان؟ فقال له أنا يا رسول الله؟ قال انظر إلى وجوه الناس، نظر إلى، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت الأبيض والأحمر والأسود وهكذا، يعني وجوه الناس مختلفة. قال إنك لن تفضلهم إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مجرد أن تتعارفوا، مجرد أن تعرفوا أنشابكم وأحسابكم وكل شيء، ولكن رغم كل هذه الأنشاب وهذه التعارفات كل ذلك مهدر عند الله تعالى، لا ميزان له إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أنشابكم ولا أحسابكم ولا أعزكم ولا غير ذلك، بل إن الإسلام قضى على هذه النعرة ليسوي بين الناس، كما في حديث بلال رضي الله عنه أن بلال حبشي مولى، وبلال رضي الله عنه ذهب إلى بنت بني البكير فقال، ذهب إليهم فقال لهم إني أريد أن أتزوجكم، أنا بلال وأنتم تعلمونني كنت عبدا فأعتقني الله بالإسلام وكذا، هم يعرفونه، لكنهم أنفوا وزجروا، وإخوة المرأة رفضوا. فجاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت ما فعل بنو بكير، جئتهم خاطبا ولكنهم زجروني وأغضبوني وقالوا كذا وكذا، كيف يحكي ماذا فعلوا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فجاء إخوة الإخوة العائلة بأسرها قالوا لأختهم لقد غضب رسول الله لغضب بلال، أفرأيت سببك، أي أنت شؤم علينا أن الرسول يغضب علينا بسبب زواجك هذا؟ فجاءوا بأختهم فقالت إن أمري أرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المرأة الصالحة، قالت أرد أمري، هو الذي يفعل ما يشاء. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلال، رغم أنها من أشراف الناس ومن أحسبهم ومن القبيلة والعائلة الشريفة العزيزة، لدرجة أنهم أنفوا في أول الأمر، ولكنهم ردوا إلى رسول الله وجاءوا طائعين مذعنين، وعلموا أن ذلك يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت المرأة الصالحة فقالت أفعل ذلك، أرد أمري، أفوض أمري إلى رسول الله يفعل ما يشاء. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال. بل إن الأمر أمر المساواة، الإسلام جاء ليقضي على هذه الأنفة وهذا الكبر بين الناس وهذه الغطرسة الكذابة. لماذا؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا الشريف، هذا الحشيب النسيب صاحب المال، وهذا المسكين الفقير الصعلوك، كل هؤلاء إذا تسلسلنا في النسب سيردون إلى أب واحد وهو آدم عليه السلام. إذا لماذا التفاخر ولماذا هذه العنجهية؟ هذه حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي على هذا ويطبق أصحابه ذلك، رغم أنهم في قرارة أنفسهم في بداية تعودوا، كانوا يعيشون في جاهلية ويعيشون على فخر الآباء. هذا أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة سيد من سادات قريش، أسلم وشهد بدرا رضي الله عنه. هذا أبو حذيفة كان تبنى سالما، وحتى الذي يلقب هذا الصحابي يلقب بسالم مولى أبي حذيفة، تبناه قبل أن ينهى ينزل قول الله تعالى في الأحزاب. فجاء هذا تبناه، كان صغيرا هو مولى لامرأة من الأنصار، يعني كان حليفا لهم أو عبد، يعني ما تعلم له نسبا. لذلك لما نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم في سورة الأحزاب، كان حذيفة لا يعلم أي من هو أبوه، فمن لم يعلم من هو أبوه يدعى إلى مواليه يقول مولى أبي حذيفة، ولا يقال لأنه لا يعلم من هو أبوه. هذا انظر أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وهو شقيق الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، هو شقيق هند بنت عتبة، يعني هؤلاء أشياد. ورغم ذلك أخذ هذا الغلام وتبناه، ثم زوجه لابنة أخيه الذي قتل في بدر الوليد بن عتبة، زوجه لابنته. تخيل مولى، هذه احنا لا نتصورها، احنا نقولها بسهولة هكذا في كتب التاريخ والسير، كان الأمر سهل، ليس سهلا كما نتصور في عادات العرب أن يتزوج، ومن هذا البيت بالذات قرشية هاشمية أو رجل قرشي بهذه المنزلة الرفيعة يزوج ابنة أخيه لمولى لامرأة من الأنصار هكذا. ولذلك زوجه، وهذا هذا سالم رضي الله عنه هو الذي قتل شهيدا بعد ذلك في معركة اليمامة، وسالم هذا الذي حسن إسلامه وكان يؤم المهاجرين في المدينة، يؤمهم وكان أقرأهم قراءة القرآن، حتى قيل في الحديث المرفوع اقرأوا قرآن ابن أم عبد، وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب، كان من القراء المشهورين، هذا الذي كان وضيعا رفعه الإسلام، جاء الإسلام فرفع الخشيشة وأتم النقيصة، رفع هؤلاء وسوى بينهم وبين أسيادهم فصاروا أسيادا. تخيل مولى عادي عبد عادي يتحول إلى سيد، هو الذي يقرأهم، وهو الذي يوصي عمر رضي الله عنه إذا لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته عليكم، يعني جعلته خليفة للمسلمين وهو كان مولى. أي مساواة وأي عظمة أكثر من هذا؟ ليست شعارات هم طبقوها، كان يؤم المهاجرين وكان صغيرا لحسن قراءته، حتى إن عائشة رضي الله احتبست عن رسول الله عندما قالت سمعت صوتا يقرأ القرآن لجماله، فإنها انجذبت لأنها تسمع هذا الصوت الخاشع، فنزل الرسول يسمع من صوت من هذا فسمع، قال ليت أمة فيها عددا مثل من أمثالك يا سالم مولى أبي حذيفة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بسالم مولى أبي حذيفة، وهذه قمة العدل والمساواة، وأن الرجل ارتقى بماذا؟ ارتقى بدينه، ارتقى بتقواه، وكان تقيا ورعا، قتل شهيدا مع أبي حذيفة مولاه أيضا، مع أبي حذيفة في اليمامة، قتل شهيدين في اليمامة رضي الله عنهما. هذه العظمة التي نزل قول الله تصداقا، لذلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بل إن ضباعة بنت الزبير وهي هاشمية قرشية بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القرشية العظيمة تزوجت ماذا؟ من؟ تزوجت المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود هو مولى للأسود بن يغوش بن عبد يغوش، ويعني إذا لا 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 يعرف له أب، ورغم ذلك تزوجت المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وكان من خيار الناس الصالحين والأبطال المغاوير، ولكنه من ناحية النسب هذه هاشمية كبيرة قرشية، حاجة فارغ كبير عندهم، ورغم ذلك تزوجته وكانت تحته، أي كانت زوجة له بماذا؟ بالإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لذلك تنازلوا عن روابط الحساب وعن عنجهية النسب وعن عنجهية العائلة وعن عنجهية المال، كل ذلك نزل في مقابل هذا الدين. كان الرجل يرفض خليفة أو ابن خليفة ويفضله على رجل طالب علم كما في كما فعل أبو الدرداء وغيره، يفضلوا على طاعته كما فعل سعيد بن المسيب وغيره، فعل هؤلاء، طبقوا هذا، هذه المساواة التي لا توجد حتى الآن. هذه منظمة الأمم المتحدة اسمها عصبة الأمم لما قامت قامت بشعارات الكذبة لم تتحمل كثيرا وأكلوها، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وأنشأوا قبلها قبل أن تنتهي ما يسمى هيئة الأمم، هذه البقايا الهيكل العظمي القائم الآن، هيئة الأمم هذه قالوا بشعارة الناس سواسية، لا فضل لعربية على عجمية، وقالوا ولا أحمر على أسود، قالوا مثل هذه الساعة ما مثل هذه التي قالها الإسلام من قبل، بل إن الإنجليز قالوا من قبل فيما يسمى الماجنا كارتا، وقالوا حقوق الإنسان العظيم، ثم قامت الثورة الفرنسية بعد ذلك وقالت بحرية الناس وحرية العقائد وغير ذلك. ماذا فعلوا في الآخر عند المحك عند التطبيق؟ ماذا طبقوا؟ لا تجد من يرقص العلم إلا الأبيض وإلا جنس معين جنس الإنجلوسكسوني، ولا تجد إلا العصبية البغيضة ضد بصفة خاصة الإسلام أو من هو دون الإسلام أو غير ذلك من شأن. المهم لا يكون من نفس جنس الرجل الأبيض، ولا يكون من نفس جنس الأنجلوسكسوني، ولا يكون من نفس هذه المسيحية التي اختطفتها هذه الدول الغربية، شعارات ولا لفضل عربية على عجمية ولا أسود، كل عندهم، كل الناس بعد الأبيض كلهم في الجحيم. حتى لما قام هتلر عندهم كل الناس عندهم علو الجنس الآري، الألمان فوق الجميع، هكذا عبارة عن مجموعات عنصرية، عبارة عن مجموعات متصلبة حاقدة لم تنشر دين. عندما صوروا المسيح صوروه حتى بطريقتهم ومخيلتهم، مسيح عينيه زرقاء، أنف معكوف روماني، شكل شعر الكبير الجميل على طريقتهم هم. عندما دخلوا إلى إفريقيا ضحكوا على الناس فجعلوا لهم مسيح خاص، قالوا لهم هذا المسيح العبد طبقا لكم أنتم هكذا، لكن المسيح عندنا الحقيقي هناك في روما كان شكله هكذا، رغم أن المسيح هذا من هذه البيئة، من بيئة العرب ومن هذه البيئة في فلسطين، رغم ذلك صوروه بمزاجهم. هذه عقلية هؤلاء الذين يقوم دينهم على الخرافة، عبارة عن شعارات كذابة يشيل لعاب هؤلاء الأذناب والمنهزمون حولها، رغم أن الله سبحانه وتعالى أعجنا بهذا الدين، ولذلك يجب أن نستعلي بهذا الدين ولا تهولنا ولا نغتر بهذه الشعارات التي سقطت الآن في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، حتى في أوروبا هنا كل هذه الشعارات الكذابة قد سقطت الآن تحت أرجلنا، ويجب علينا أن نعتز بهذه الأداب والقواعد الشرعية العظيمة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا هو الشعار، تعارفوا، تعارفوا في الحسب، في النسب، في القبائل، افعلوا ما تشاء، تصادقوا، ولكن اعلموا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم وأن يتغمدنا برحمته، نرفع أكف الذراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف هذه الغمة. اللهم إنا عبيدك وأبناء أمائك، ناصين بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم ممن ظلمنا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، نجينا من بين أيديهم سالمين غانمين آمنين يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا، اهلكهم بددا، لا تبقي ولا تغادر منهم احدا. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم ارنا فيهم آية فانهم لا يعجزونك يا جبار يا منتقم. اللهم فرج كرب اخواننا المكروبين في كل مكان، فك اسرهم، تول امرهم، احسن خلاصهم، ردهم الى اهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الاعداء، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في العراق، انصر اخواننا المستضعفين في افغانستان، في كشمير، في الفلبين، في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اذن لرايتك ان تحكم الارض وان تسود يا رب العالمين. اللهم امين، اللهم امين، واقم الصلاه.